بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول حافظ الحجر رحمه الله وإياه أستاذ الغمران أبو العدان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم الرجل فقال تقول: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بترجيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وداود والصحاح والترمذي وابن خزيمة. هذا هو الأصل في مشروعية الأذان. كان قبل هذا اجتمعوا كما في الصحيحين أنهم اجتمعوا تشاوروا كيف يستمعون الصلاة، فبعضهم أشار بالناقوس، اتخذوا ناقوس أو قرن البوق يعني شبيه الميكروفون، قال اتخذوا قرنا كقرن يهود، قال بعضهم اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا قبل مشروعية الأذان، نادي بالصلاة أي يقول الصلاة أو اجتمع للصلاة أو أي لفظ يتيسر، لأنه لم يشرع شيء في هذه أو في ذاك الوقت. هذا هو بداية الأذان، الاجتماع والتشاور، وكادوا أن يستعملوا الناقوس، قال حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا، يعني كادوا أن يستعملوا الناقوس، لكن الله تعالى صرفه بقول عمر رضي الله عنه: أولا تبعثنا رجلا ينادي بالصلاة. وكانوا قبل هذا يتحينون وقت الصلاة ولم يكن ينادى بها، ثم صار ينادي بلال رضي الله عنه بألفاظ لم تذكر في هذا الحديث. ثم إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى هذا، قال: ذهبت وأنا مهتم لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما بأمر الأذان، فيقول: فرأيت رجلا في المنام معه ناقوس، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ ثم ذكر أن تقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان المعروف. قال: ثم تولى غير بعيد ثم رجع وقال: فإذا أقيمت الصلاة وأقمت الصلاة تقول: الله أكبر الله أكبر، وذكر الإقامة. ثم إن عبد الله جاء رضي الله عنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، قم يا بلال أو ألقي على بلال فإنه أندى أي أقوى من النداء والصوت الذي يدعى به البعيد، فإنه أندى منك صوتا. هذا يؤخذ منه أن من صفات المؤذن أن يكون قوي الصوت، ولا سيما قبل الميكروفونات ومكبرات الصوت. أما بعد مكبرات الصوت فالأمر سهل، يعني ضعف الصوت يجبره أو تجبره هذه المكبرات، لكن في السابق كانت قوة الصوت مقصودة من أجل أن يسمعه الناس. كان ضعيف الصوت، إذا كان مؤذن ضعيف الصوت لم يسمعه كثير من الناس. وحسن الصوت أيضا مطلوب لقصة أبي محظورة وستأتي إن شاء الله، لأن الحديث فيها مراعاة قوة الصوت ومراعاة حسن الصوت، لكن من غير تلحين كما قال العلماء، قال في زاد المستقنع: ويكره الأذان ملحنا أو ملحونا. ملحنا يعني أذان أو ألحان الغناء، ملحن يعني الذي يطرب به، يسمونها ألحان الغناء، هذه محرمة. والغناء يحرم ثلاث أمور: الأمر الأول الكلمات الماجنة، والأمر الثاني الموسيقى المحرمة، والأمر الثالث التطريب، يسمون الحان الغناء في تكسير التطريب كما يحصل كثير من المؤذنين في الحرم، ولا عبرة بفعلهم لا في فعلهم أن كثير من الناس يستدلون بما يفعله في الحرم، وهذا هكذا يؤذنون في الحرم، ولا عبرة بما يفعله في الحرم، العبرة بما جاء في النصوص. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن أو نهى أنكر عن مؤذن كان يطرب في أذانه، قال إني أحبك في الله، قال إني أبغضك في الله، فقال سبحان الله، أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول إني أبغضك في الله، قال لأنك تتأكل بأذانك، كان يطرب. ونقل ابن رجب رحمه الله عن جمع السلف الإمام أحمد وابن سفيان، وجمع من السلف ذكرهم في فتح الباري شرح صحيح البخاري بن رجب رحمه الله، أنه كرهه جماعة من السلف الذي هو التلحين تطريب. وأما ملحونا، ملحونا الخطأ في الإعراب، مثل قول بعض المذيعين الله أكبر الله أكبر، هذا منتشر كثير، يفعله كثير من البنغلاديشيين والباكستانيين وما شابه، لأنهم عجم ولا يحسنون اللغة العربية، ولذلك فيه أمر من الأوقاف بمنع هؤلاء من التعذيب، فيه أمر من الأوقاف بمنع غير العرب من العمالة بالتعذيب لأنهم لا يحسنون الأذان. فالمقصود أن هذا هو أصل مشروعية الأذان، رؤيا عبد الله بن زيد، ولم يثبت الأذان بنفس الرؤيا، وإنما ثبت بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرؤى ليست دليلا شرعيا، لكن الدليل هو الإقرار، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر قال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. ثم رآها عمر رضي الله عنه لكنه تأخر، قال جاء عمر رضي الله عنه وقال والذي بعثك بالحق إني رأيت كما رأى، فتواطأت رأها عبد الله بن زيد ورأها عمر رضي الله عنه، وتواطأت هذه الرؤيا من اثنين من الصحابة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر رحمه الله فتح الباري قال وهذا أي مشروعية الأذان عن طريق الرؤيا، قال هذا لشرف الأذان والتنويه به، أنه لم يشرع بوحي مباشر كما شرعت بقية الأحكام، إنما اختص الأذان بهذه الطريقة، أنه شرع عن طريق رؤيا بعد أن اهتموا تناقشوا تشاوروا ثم جاءت هذه الرؤيا وأقر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون هذا أشهر. فإن كل أحد يعرف هذه القصة اشتهرت، فتدل على عظم شأن الأذان وشرفه وفضله. فالمقصود أن هذا هو الأصل في مشروعية الأذان. ثم الإقامة كذلك موجودة في نفس الحديث. في هذا الحديث ذكر بعض الأمور، قال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان، ذكر الأذان المعروف، ترضيع التكبير الله أكبر مرات، شهد لا إله إلا الله مرتين، شهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جاء في بعض الحديث تثنية التكبير في الأول في بداية الأذان، وهذه محكوم علينا خطأ من بعض الرواة، جاءت عند مسلم كما سيأتي، ولكن الصواب أنها خطأ من بعض الرواة، وأن الثابت هو التربيع، تربيع التكبير، أما الإقامة فإنها تكون مثلا. ولذلك قد تذكر الآن بتربيع التكبير يعني في الأول بغير ترجيع، ترجيع سيأتي في حديث أبي محمورة أبي محمورة رضي الله عنه، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. هذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان، والشفع لا يعارض التربيع، التربيع شفع، شفع التربيع شفع، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة إلا قد قام الصلاة. هذا اللفظ أخذ بظاهر بعض العلماء وهم قلة، قالوا أنه يشرع أن تكون الإقامة فرادى، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة مرة ثانية، الله أكبر لا إله إلا الله، كل الجمل فرادى إلا قد قام الصلاة على ظاهر هذا الحديث، حديث اتفقنا عليه. أمر بالأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، لأن هذا يعني أخذوا بظاهر الحديث، والجمهور على خلاف هذا وتأولوا قوله ويفرد الإقامة، قالوا إنها إفراد بالنظر للتربيع، نصف التربيع، يعني كان إفراد بالنسبة للتربيع، فالأذان تكبيرات أربعا أربع والإقامة اثنتين، فهي يعني كأنها إفراد بالنسبة للأربع، لأن الواحد فرد نصف الاثنين والاثنين نصف الأربع، في شيء من التأويل لكنه مبني على دليل، ليس تأويلا محضا، صرف التأويل المذموم صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، هنا صرفناه بدليل وهو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، هو صريح بتثنية التكبير في البداية وكذلك في الأخير، الله أكبر الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذه هي الإقامة التي كانت تفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة خمس مرات. فلو كانت الإقامة التي في ظاهر حديث أنس الإفراد لو كانت تفعل أحيانا لنقل هذا نقلا واضح، حديث أنس في شيء من الإجمال، حديث عبد الزين حديث مفصل، ويفعل بلال رضي الله عنه خمس مرات في اليوم والليلة. إذا الحديث أنس رضي الله عنه فيه إجمال يرد إلى حديث عبد الله بن زيد، ويكون حديث عبد الله بن زيد مبينا له، لأنه أول حديث أنس رضي الله عنه يوافق حديث عبد الله بن زيد. أما الحمل على التعدد فهو بعيد، الحمل على التعدد بعيد، إنه مرة يقيم هكذا مرة يقيم هكذا، هذا فيه بعد، ولو كان يفعله يعني تكرر مرة هكذا مرة هكذا لنقل نقلا واضحا صريحا. فإذا الراجح قول الجمهور أن حديث أنس في إجمال يبينه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والإقامة فرادى إلا قد قام الصلاة، قال فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، حديث أخرجه أحمد بن داود صحيح الترمذي وابن خزيمة. ثم قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة، يعني هذه الرواية فيها ضعف لكن ما يضر أن جاءت من طرق أخرى صحيحة، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة، ومعلوم من الصحابة إذا قال من السنة فهو مرف له حكم الرفع، لأنه لا يريد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد غيرها لقيد، فإذا أطلق فإنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، في بعض الروايات مرتين. وأما الروايات التي فيها أنه في أذان الأول صلاة الفجر هذا ما في إشكال، فهم بعض العلماء على أنه في الأذان الأول على ظاهره الأول يكون قبل طلوع الفجر، لكن هذا القول ضعيف، والمراد بالأول الأذان الذي يكون عند دخول وقت الفجر وقت صلاة الفجر، وأما الأول فليس صلاة الفجر، والحديث يقول إذا أذنت في الأذان الأول لصلاة الفجر فقيده، ومعلوم أن الأول الذي قبل طلوع الفجر ليس لصلاة الفجر، الذي لصلاة الفجر الأذان والإقامة، إذن الأول المراد به الأذان والثاني الإقامة، لأن الإقامة هي إعلام بالجملة في اللغة، الأذان والإعلام دخول الوقت والإقامة إعلام، إذن يصدق على الإقامة أنها أذان بالجملة، فقيده إذا أذنت الأول لصلاة الفجر في رواية النسائي، إذا أذنت الأول لصلاة الفجر قيده بصلاة الفجر، والأول الذي يكون قبل طلوع الفجر ليس لصلاة الفجر، إنما هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. وهذا الذي عليه عمل المسلمين اليوم، أنها تقال في الأذان الثاني، الأذان الثاني أو الأول الذي يكون طلوع الفجر الأول والثاني الإقامة، يعرف المقصود، فالأمر سهل في الاصطلاح، سواء جعلناه الثاني بالنسبة للأول الذي يكون قبل طلوع الفجر أو جعلناه الأول بالنسبة للإقامة. فيقول سنة أن يقول هذه الكلمة: الصلاة خير من النوم مرتين، في تشجيع وترغيب في القيام بالصلاة أنه خير من النوم. لكن لو قال قائل خير، هذه اسم تفضيل ولا مقارنة لا مفاضلة بين النوم عن الصلاة وبين القيام للصلاة، والمفاضلة يكون في المفضل عليه شيء من الفضل والثاني أكمل منه. يقول زيد خير من عمر، فيهما خير، زيد أكثر، لكن نقول هذا الأصل، وأحيانا تأتي وليس في المفضل عليه شيء من التفضيل، مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير مستقرا أي من أهل النار، ومعلوم أن أهل النار والعياذ بالله لا خير عندهم. يقول هذه الأصل صحيح، يكون هنا خير وهنا خير، والمفضل أكثر وفي المفضل أكثر، لكن قد تأتي ولا خير في المفضل عليه البتة، وهذا نادر يعني قليل، لكنه يأتي في اللغة. الصلاة خير، أما الصلاة على أو حي على خير العمل، هذه لم يثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث وارد فيها ضعيفة، فليست بسنة بل هي بدعة، ورد فيها حديث لكنها لا تثبت، أخذ بها بعض الشيعة حي على خير العمل، والزيدية كذلك ما زال معمول عندهم حي على خير العمل، لكن نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون من السنة بل هي بدعة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، الأذان المعروف الذي شرع برؤيا عبد الله بن زيد. اللهم إن النبي عليه الصلاة والسلام زاد له ترجيع وهو تكرار الشهادتين، وإلا في الأصل حديث عبد الله بن زيد، النبي عليه الصلاة والسلام علمه نفس الأذان الذي شرع في تلك الرؤيا، وإنما أمر بتكرار الشهادتين مرتين، علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. الترجيع ورد مبينا في رواية مسلم، صحيح مسلم، أنه ذكر الأذان تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تخفض صوتك، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود وترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ترجيع من الرجوع، يقول الشهادتين ثم يرجع. وذكر بعض علماء الحكمة، قالوا من أجل أن يتدبر هاتين الكلمتين، لأنهما أعظم ما في الأذان، كلمة التوحيد شهادتان أعظم جمل الأذان، فلذلك يقول مرتين، يقول بصوت منخفض يسمعه من قرب منه، ثم يعود رافعا صوته، يعود لي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الترجيع، أخذ من الرجوع. لو قال قال: هل يسن أن ينوع؟ كلها سنة، هذا ثابت وهذا ثابت، لكن هل السنة التنويع؟ قاله بعض العلماء، لكن الراجح أنه لا يسن التنويع في البلد الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا بذلك، ولم ينقل أن بلالا رضي الله عنه كان ينوع في المدينة، ولم ينقل أن أبا محذورة رضي الله عنه كان ينوع بمكة. استمر أبو محذورة على أذانه على الترجيع، واستمر بلال على الأذان من غير ترجيع. لكن لو فعلوا ناس في السفر لأجل إقامة السنة فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون في البلد الواحد، مرة يؤذن هكذا مرة يؤذن هكذا، لئلا يحصل تشويش على الناس، والتشويش يمكن يجاب عنه، قال إذا عرف الناس السنة زال التشويش، لكن نقول إنه لم يفعل، هذا هو الدليل، لم يفعل أي التنويع لا في مكة ولا في المدينة، هذا دليل على أنه من رأى هذا ثبت عليه، ومن ترجع له ذاك أو اختاره الحديث كله صحيحة، من اختار أحد الأذنين فعله واستمر عليه وكلها سنة. قال فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أول مرتين فقط ورواه خمسة فذكروه مربعا أي أربع مرات، يعني الرواية التثنية في الأذان هذه محمولة على أنه إما اختصار أو خطأ من بعض الرواة، والأكثر على التربيع، وهذا هو الراجح المعتمد أن الأذان فيه تربيع، يعني الله أكبر أربع مرات. ثم أيضا من جهة الحكمة فرق بين الأذان والإقامة، إذا الأذان دعاء للبعيد سيكون فيه جمل أكثر من أجل يسمعه الغافل استيقظ النائم، والإقامة نداء إعلام للحاضرين فلا يحتاج إلى تطويل ومزيد في الكلمات، وكذلك لا يحتاج إلى مزيد رفع الصوت ولا ترسل، فرق الأذان ألفاظه أكثر والصوت فيه أعلى ويشرع على منارة، هذا قبل يعني المكبرات، والآن المكبرات تكون فوق، المقصود أن الأذان فيه رفع الصوت وفيه كثرة الكلمات وفيه ترسل، يعني إعلام للبعيد والغافل والنائم، أما الإقامة تختلف ألفاظها أقل وأداؤها أسرع والصوت لا يكون لا يحتاج رفع شديد ولا يشرع أن يصعد على المنارة من أجل يقيم، يقيم داخل المسجد على قبل المكروبونات، يؤذن في المنارة ثم يقيم في المسجد، هذا يرجح أن الأذان أنه أربع مرات تكبير في أول أربعا وفي الإقامة مرتين، لكن ورد في حديث عبد الله حديث أبي محظورة تربيع التكبير في الإقامة، تربيع التكبير، ولا أعلم أن أحدا أنكر هذه الرواية، قالوا هذا ثابت وهو السنة لو فعله فلا حرج، فالإقامة إذا لها الأذان له صفتان، الأذان له صفتان أذان بلال أذان أبي محظورة، الفرق الترجيع في الشهادة، أما الإقامة فلها ثلاث صفات كلها صحيحة، إقامة بلال معروف المعمول بها في المساجد، إقامة أبي محذورة ولها صفتان، الصفة الأولى تثنية التكبير في الجميع، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قام الصلاة قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تثنية جميع الجمل ما عدا التهليل في الأخير، هذه الصفة. الصفة الثانية تربيع التكبير في البدن كالأذان لكن بدون ترجيع في الشهادتين، هذه هي الصفتان في إقامة أبي محظورة رضي الله عنه، سواء فعل هذه أو هذه كلها ثابتة وكلها سنة، يعني هذا ما يتعلق بما جاء في صفة الأذان والإقامة واختلاف الصفات. يعني نقول كلها مشروعة، كلها مشروعة، لأن هذا يؤذن به في المدينة هذا يؤذن به في مكة، ولا حديث ثابتة في هذا وهذا كلها مشروعة. القصة التي أشار إليها المؤلف ذكرها الشراح، قالوا خرج أبو محظورة ومعه بعض الرجال، الظاهر قبل أن يسلم، ظاهر القصة أنه قبل أن يسلم بعد فتح مكة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، معلوم أن المشركين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، خرجوا قبل أن يسلموا، لأنهم أعطموا لأربعة أشهر، خرج من خرج مع المسلمين، قد يكون لأجل أن يصيب من الغنيمة. فسمع، كانوا يعني في مكان ليس بعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أذن المؤذن صاروا يحاكونه استهزاء، يقلدونه استهزاء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم وأعجبه صوت واحد منهم، فدعا بهم فجيء بهم، قال: أيكم الذي سمعت صوته آنفا؟ لم يتبين، فأمر كل واحد أن يؤذن. قال ابن محضر: فصرت آخرهم. يقول: فلما أذنت أعجبه صوتي فأجلسني، ثم مسح على ناصيتي ودعا له عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه صرة من مال دراهم وقال له: اذهب فأذن في أذن عند الحرم وعند المسجد الحرام. قال: يا رسول الله علمني. فعلمه الأذان كما تقدم. هذا في مشروعية اختيار مؤذن الحسن الصوت، فحسن الصوت مطلوب لكن من غير تطريب أو تلحين. هذه القصة التي شرح لي المؤلف. أبو عبد الله رضي الله عنه قال: أمر بلال. كذلك إذا قيل أمر فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرحمة. أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة، إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه من يذكر مسلم الاستثناء. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال تصريح بالرفع. الجواب كما تقدم، هذا حديث مجمل ويبين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه قال، يعني يؤخذ هذه القصة أن المفضول قد ينفرد بفضل لا يكون عند الفاضل. من أين نأخذه؟ من انفراد عبد الله بن زيد رضي الله عنه بالرؤيا، بهذه الرؤيا. وبالنسبة لعمر رضي عنه انفرد بالتقدم أو بالسبق، سبق عمر رضي الله عن الجميع. فعبد الله بن زيد ليس من أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك اختص بهذه الرؤيا التي صار لها شأن، وصار يذكر حديثه في الكتب، ولا يذكر الأذان إلا ويذكر رضي الله عنه. لا شك أن هذا فضل اختص به وسبق عمر رضي الله عنه، فصارت له هذه الفضيلة، مع أن غيره من العشرة وغيرهم أفضل منه. ثم قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. هذا فيه حكمان: الأول الالتفات يمينا وشمالا في الأذان، متى يلتفت؟ يقول عند الحيعلة والحيعلتين، حيعلة الصلاة حيعلة الفلاح، لأن هي مقصود الأذان، هي المقصود الأصلي من الأذان، نداء ودعاء الناس إلى الصلاة، فيؤذن. وإذا وصل حيعلة الصلاة يلتفت يمينا، حيعلة الصلاة ثم يسار، حيعلة الصلاة ثم حي على الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح يسارا. هذا هو الأقرب، وإن كانت الحديث محتملة، الحديث محتملة مجملة، لكن هذا هو الأقرب من أقوال العلم، من أجل أن يوزع الكلمتين على الجهتين، كل جهة تسمى حي على الصلاة وحي على الفلاح. لكن لو قال حي على الصلاة مرتين ثم حي على الفلاح مرتين لم تسمع كل جهة واحدة من الكلمتين. فالأقرب أنه يسمع الجهة اليمنى حي على الصلاة ثم يسمعه بعد ذلك حي على الفلاح، هذا المقصود من النداء. ولو التفت بحي على الصلاة مرتين يمينا حي على الفلاح مرتين يسارا فالأمر سهل. هذا قبل مكبرات الصوت، لا شك أن هذا مشروع من أجل الإسماع، من أجل الإسماع، لأنه لو استمر يؤذن باتجاه القبلة قد لا يسمع من عن يمينه أو عن يساره. فإذا التفت سمع أكثر مما لو لم يلتفت، ولا سيما في المقصود من النداء وهو الحيالتان. لكن لو قال اليوم بعد أن وجدت هذه المكبرات هل يشرع الالتفات على أنه تعبد واتباع للسنة، أم أنه معقول العلة فزالت هذه العلة؟ بالعكس الأمر ينعكس لو التفت، لو التفت ضعف الصوت حصل عكس المقصود، يلتفت من أجل السماع، وهنا إذا التفت ضعف الصوت. فالأقرب الله أعلم أن نقول أنه معقول العلة وليس أمرا تعبديا محضا، هذا أمر معقول العلة، أو يلتفت يمين يسارا من أجل أن يسمع أكثر. فالإسماع حاصل بهذه المكبرات، وكل جهة فيها مكبر، فالمكبرات في الجهات الأربع. إذن لا حاجة للالتفات، الالتفات يضعف الصوت وهو ليس تعبدا محضا، نقول الحكم يدور مع علته. هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني هو وضع الإصبعين في الأذنين. هذه الرواية لا بأس بها، سندها صحيح، بعض العلماء يضعف الشاذ لم ترد أو لم يخرجها أصحاب الصحيحين، لكن نقول سندها ظاهر الصحة، صحاها الترمذي وعليها العمل عند أهل العلم، فلا ينبغي تضعيفها. سندها ظاهر الصحة، تلقى العلماء بالقبول وعليها العمل، فلا وجه تضعيفها لأنه لم يخرج أصحاب الصحيح. كم من حديث لم يخرج أصحاب الصحيح فهو صحيح، ولم يشترطوا تخريج كل ما صح. على كل حال الأرجح أنها ثابتة وعليها العمل عند أهل العلم، والعمل يقوي الحديث ولو كان في شيء من الضعف. إذا عرض الحديث ضعيف إذا عرضه العمل فإنه يتقوى بذلك، لأن الأمة تلقته بالقبول واشتهر بينهم، صاروا يعملون به من غير نكير فينجبر ما فيه من ضعف. ما فائدة وضع الإصبعين في الأذنين؟ لها فائدتان. فائدة الأولى أنه أقوى للصوت وهذا معروف، والفائدة الثانية إذا رآه البعيد أو الأصم علم أنه يؤذن. إذا رآه على المنارة وعلى مكان مرتفع وأصبعه في أذنيه قد لا يسمع لأجل البعد، لكن إذا رأى أصبعه في أذنيه عرف أنه مؤذن، أن هذا حال المؤذن فيعلم، يعرف أنه يؤذن. كذلك الأصم لو رآه عرف أنه يؤذن وإن لم يسمع. فنقول هذه سنة، هذه سنة، إن فعلها فهو أفضل وله الأجر والثواب، وإن لم يفعلها فلا إثم والأذان صحيح، لكن لا ينبغي تركها. من سنة الأذان أن يؤذن متطهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكريسة أن أذكر الله إلا على طهر، ولو أذن غير متطهر صح، فالطهارة سنة ليست واجبا أو شرطا، فيجوز أن يؤذن ولو كان محدثا، حتى لو كان عليه الحدث الأكبر فإنه يصح أذانه، لا يشترط بالأذان طهارة لا من الأصغر ولا من الأكبر. لكنه إذا أذن عليه الحدث الأكبر فإنه سيدخل المسجد ويمكث فيه قدر الأذان، والجنب منهي عن المكث في المسجد إلا المرور فقط، وهذا سيمكث وقت الأذان، فلا يجوز للجنب أن يؤذن من أجل المكث لا من أجل نفس الأذان. الأذان صحيح وخالف السنة، ولكنه لا يجوز له المكث. من سنة الأذان استقبال القبلة، وهذا بإجماع أهل العلم، ورد فيه حديث ضعيف أنه في حديث عبد الله بن زيد استقبل القبلة، ولكن هذه اللفظة ضعيفة، لكنه إجماع أهل العلم أنه يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة. ومن سننه أن يؤذن قائما، أن يؤذن قائما. هذا فيه إجماع، لم يخالف، قالوا لم يخالف فيه إلا أبا ثور، لم يخالف فيه أحد إلا أبا ثور، وإلا فالعلماء متفقون على أنه يسن أن يؤذن قائما. ولو أذن قائدا مع القدرة فالأذان صحيح، ولكنه ترك السنة. أما المعذور فلا إشكال أنه يؤذن قاعدا، إذا كان معذورا عن القيام فلا حرج فلا إشكال أنه يؤذن قاعدا ولا حرج عليه لأنه ترك السنة للعذر. يعني لو أن مؤذنا أصيب وعاجز عن القيام يستمر على الأذان على الكرسي يؤذن على الكرسي ولا حرج ولا يقال أنه يغير أنه سيستمر يؤذن قاعدا. هذه سنة وهو معذور والأذان واضح ومسموع ولا فيه إشكال نسين إذا كان مؤذنا قديما قبل أن يصاب. لكن عند التعيين أشك أنه يقدم القادر على القيام أنه سيأتي بالسنة وهذا عاجز عنه. فرق بين المؤذن الجديد يتعين جديدا وبين المؤذن القديم. مسألات لا السنة ثابتة في الحديث محفوظة ولو نسيت يعني عند العوام ما يعمل بها العلماء يحفظونها. هذا ندرسها الآن وأنتم الآن حفظتوها عرفتوها ولا يزال يحمل هذا العلم كل سلف عدوله. يعني كان حديث ضعيف لكن هذا الواقع. فإذا كل سينقل هذه من العلماء وطلبة العلم يتناقلون هذه السنة يحفظونها ومدونة في الكتب في الأحاديث الصحيحة فلو جاءت الحاجة لها لعمل بها. فعدم العمل يعني بعض العلماء يقول تنسى لكن هذا في نظر أنه تعليل غير صحيح أنه عدم العمل ليس سببا للنسيان. العلماء يحفظونها وهي مدونة في الحديث فلو مثلا فقدت هذه المكدرات مثلا فالعلماء يعلمون المؤذنين الله ثبت أنه كان السنة كذا ويؤذن في منارة مكان مرتفع يؤذن ويلتفت سهل يعلمون في يوم وليلة أو في لحظات ويعود العمل السنة عند الحاجة أنه محفوظة. لكن الآن لا حاجة إليها نلزم الناس سنين طويلة يلتفتون الصوت يضعف كم لنا مع الكهرباء كم لها 50 سنة في البلد هنا ولا في البلدان الأخرى لها أكثر لكن عندنا أنا أكثر من 50 أو 60 أو 70 سنة. فأنا قل لسي الناس 70 سنة تؤذنون تلتفتون عشان ما تنسى هذه السنة هذا بعيد هذا تكلف في بعد. السنة محفوظة الحمد لله. نعم نعم هذا لا شك فيه. تلتفت إذا كنت في البر تؤذن وليس في مكبرات صوت تلتفت ولو ما عندك أحد يشهد لك لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر وفي لفظ ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ويرفع صوته ليتشهد له هذه الجمادات. هذا شيء مقصود تعظيم لله فصوته بالتوحيد والتكبير. لكن بالنسبة للمكبرات إذا التفت ضعف الصوت فيحصل عكس المقصود. فنقول لا تلتفت أذن إلى الميكروفون من أجل أن يكون الصوت قويا واضحا ولا حاجة للالتفات. هنا يعني انه ما يقل الصوت لكن ما في فائدة من هذا الجبال. لا هو ليست يعني سنة لذات تعبدا ليست يعني سنة تعبدية هذه معقولة العلة ويلتفت من اجل الاسماع فان كان هناك حاجة فيلتفت. ولا الاصل استقبال القبلة سنة استقبال القبلة ترك استقبال القبلة ترك الجهة الفاضلة الى جهة مفضولة للمصلحة التي من أجلها فعل ذلك مصلحة الإسماع. أما إذا كان إسماعه حاصلا فنقول استمر على استقبال القبلة لأنها أفضل. والاستدارة لا تكون بكامل البدن الاستدارة لا تكون بكامل البدن مؤلف لعن ذكره شمال والدستور وبالذي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين. يعني هذا هو هكذا صفة الالتفات، يلتفت بالعنق فقط لئلا ينحرف عن القبلة بجسده، لأن استقبال القبلة سنة فينحرف عنها قدر الحاجة، ومعلوم أن الحاجة الإسماع، فيحصل بلي العنق لا بالانحراف بكامل الجسد، فالجسد يبقى مستقبل القبلة والانحراف يكون بالوجه يمينا وشمالا. عن طريق التسجيل، هذا خلاف السنة والعياذ بالله، هذا تضييع للسنة، ترك لها، كونه مثلا مؤذن واحد وتكون فيه أسلاك ممدودة في جميع المساجد، جميع المساجد فيها مكبرات والمؤذن واحد وتسمع في جميع المساجد، هذا خلاف السنة، يعني هذه عبادة ويشرع تكرارها وتكثير الأذان من أجل حصول هذا الفضل، حصول هذا، كل مسجد فيه مؤذن يؤذن يقوم بهذه العبادة، فعبادة مقصودة. ولما قيل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون، يعني أنه لا يمكن أن الجميع يؤذن، المؤذن يفضل، قال قل كما يقولون، يقرهم على أن المؤذن يفضل، لكن أعطاهم تعويض، يعوضهم ببعض الفضل وإن لم يكن فضل المؤذن. فهذا، وإذا كان تسجيل فالأمر أشد، هذا ترك للعبادة أصلا جملة وتفصيلا، إذا كان تسجيل أنهم يعني يدندنون حول التسجيل، يكون أذان مسجل وساعة منضبطة مبرمجة، فإذا جاء وقت الظهر أذنت تلقائيا وتكون جميع المساجد، لا شك أن هذا قضاء على هذه العبادة، تضيع لها، ترك لها بالكلية، هذا أشد، يعني ما أذن أحد، هذا تسجيل أذان مسجل ما أذن أحد، يعني ما أحد قام بالعبادة لما دخل الوقت، لكن كون مؤذن واحد مسجد واحد يؤذن والمكرون جميع المساجد هذه أفضل، لكنها أيضا خلاف السنة، لأن المقصود تكثير الأذان وتكثير المؤذنين أنها عبادة، تباشر كل مسجد يباشر المؤذن هذه العبادة، هذه إعلان فقط، تنبيه أن الأذان الوقت دخل، قد ما يكون في مسجد أصلا في هذا المستشفى يصلون في صلاة مثلا يسمونها مصليات، ما في مسجد أصلا، لكن يريد أن ينبهون الغافل أنه الآن دخل وقت الصلاة، هذا لا بأس أنه ما في مسجد أصلا، لكن هل يصلي الإنسان في هذا المكان؟ نقول إذا كان هناك حاجة عند مواعيد مراجعات وكذا، ولو خرج فات الموعد وعليه حرج في هذا، نقول هذا عذر، هذا من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة أو عدم الذهاب إلى المساجد، صلي في هذه الصلاة، إذا كان ليس هناك عذر فالواجب أن يأتي المساجد التي يؤذن فيها أذانا راتبا، فتسمع النداء، قال نعم، قال أجب، من سمع النداء فلم يجب، وهنا هذا المصلى ليس فيه أذان أصلا، فإذا ما أجاب، صلى جماعة صحيح لكنه لم يجب المؤذن، فنقول إن كان هناك عذر فلا بأس، وإلا فإنه لا يجوز ترك المساجد والصلاة في هذه المصليات، لأنها ليست مساجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمى أجب، لو كان يجوز أن يصلي في بيته لأرشده لأنه أسهل، ذكر عذارا قال له أجب، فلو يمكن يقول صلي مع جارك في بيتك أو مع أولادك أو ما شابه ذلك، ولكنه سأل اسمع النداء قال أجب، فدل على أنه لا يجوز الصلاة في غير المسجد ولو كانوا جماعة، أن هذا يفضي إلى ترك المساجد. التأخر هذا ينظر فيه، إذا كان دقيقة دقيقتين أو ثلاث، يعني إذا ثلاث أربع دقائق يعني وقت قريب لا بأس أن يؤذن، لكن إذا تأخر أكثر من خمس دقائق فلا ينبغي أن يؤذن، لأنه شو لسن الفجر، إنه قد يسمع شخص ويأكل ويشرب على أنه ما دخل وقت الفجر وما طلع الفجر يكون فيه تغرير للناس، إذا تأخر فالأولى لا يؤذن لسيما الفجر لما حصل فيه من التغرير للصائمين، فقد يأكل ويشرب ويظن أن الفجر لم يطلع وهذا المؤذن متأخر 5 دقائق أو أكثر. أما بقية الأوقات الأمر في سعة، لكن إذا طال الوقت فلا ينبغي التأذين لئلا يشوش. أما تأخير الأذان في أصله ما في محظور، الأمر في سعة وإعلام بدخول الوقت، لكن لا بأس لو أخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبرد في صلاة الظهر أخر الأذان. تأخير الأذان ليس محرما في أصله، لكنه يؤذن عند وقت ليعرفه الناس، المريض يصلي في البيت، المرأة تصلي في البيت، من أراد الصيام يمسك، من أراد الإفطار في المغرب يفطر، يعرف الوقت للناس. لكن لو اجتمع الناس على تأخير صلاة العشاء مثلا ساعة أو ساعتين وأخروا الأذان فلا حرج في ذلك. الأمر في هذا واسع، أن المقصود أن يؤذن للصلاة، لكن إذا كان الناس يحتاجون لضبط الوقت لابد أن يكون في الوقت، وإذا لم يكن بهم حاجة فهو ينادي لاجتماع الناس لأداء الصلاة. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحن في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا يدل على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا تنبيه بشيء، لا ينبه لها بشيء لا بصلاة العيد ولا بغيرها من الكلمات، وإنما إذا حضر الإمام يسوي الصفوف استووا تدلوا، من لا يراه يسمعه ويقوم ويستعد لأن الناس حاضرون، فإذا سمعوا الإمام يقول استووا اعتدلوا قاموا، والإمام يتريث قليلا لا يباشروا بالتكبير حتى يغلب على ظنه الناس قاموا وسووا الصفوف، ينتظر قليلا استووا اعتدلوا حتى إذا غلب على ظنه أن الناس تعدوا سووا الصفوف كبر. فلا يشرع التنبيه بأي جملة كانت، حتى المعروف في الحرم صلاة العيد أثابكم الله هذه ما لها أصل وهي مخالفة للسنة، بل هي بدعة، كل ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة. لكنهم يحتجون بأن الناس كثروا في الحرمين احتجوا تنبيه مجل يقوموا يعدلوا الصفوف وما شابه ذلك، يقول هذا يستغنى عنه بتنبيه الإمام بقول استووا أتنا، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من سمعه في هذه المكبرات يقول استووا اعتدلوا سووا الصفوف لا تختلفوا تختلف قلوبكم، علم الناس أن الإمام حضر وقاموا وسووا الصفوف، والإمام ينتظر حتى إذا استوت الصفوف كبر. إذا نقول لا حاجة، أن ورد في بعض رواية الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه لم يكن للعيد أذان ولا إقامة ولا شيء، هذا تأكيد للنفي ولا شيء، يعني لا أذى ولا إقام ولا شيء، يعني ولا تنبيه بأي لفظ كان، بل يحضر الإمام سوى الصروف ثم يكبر. لا هذا أمر سهل، الناس متفرقون وهذا هنا وهذا هناك، وربما أنهم لا يعرفون هل في صلاة أم لا، الأمر في الجنازة واسع، الناس يكونوا متفرقين ولا يدرون هل في جنازة، لكن هؤلاء حضروا صلاة العيد يعرفون أن وقت العيد بعد طلوع الشمس وهم جاءوا مستعدين لصلاة العيد، لكن الجنازة قد تحضر وقد لا تحضر. كله هذا جاي من مكة. شك أنه يعني السبب الأكبر البدع والجهل، وإنسان يظن أن هذا أنه طيب وأنه يقرب إلى الله وأنه عبادة فيشرع فيها في الغالب في البداية بحسن نية، ولكن هذا الحسن النية لا يكفي، لا بد أن تكون بعلم، ولا الإنسان أن يعمل شيئا على جهل ولو كانت نيته حسنة، النية الحسنة تكفي. ثم قال نكمل بعد الإعلان. هذا قول بعض العلماء ذكر.